وتبين له أمر آخر في يوم كان يعس فيه، والعس هو أن يسير ليلا في شوارع المدينة وأزقة المدينة، الطرق الضيقة التي فيها، يتفقد أحوال الرعية، يسمع أي شيء، ما ينام من حرصه على ألا يحدث أمر فيه مخالفة وهو حاكم. أتعب نفسه تعبا شديدا وأتعب من وراءه. وفي يوم بينما هو في طريق ضيق، إذ يسمع من أحد البيوت شعر ينشد، امرأة مغلقة بابها وهي تنشد: تطاول هذا الليل واخضل جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه. ليل طويل وما عندي أحد معاي، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه. تتذكر زوجها وكيف كانت تلعب معاه، وكيف كان بالنسبة إليها كالقمر يسر به من كان يلهو بقربه، لطيف الحشا لا تجتويه أقاربه، اللطف والأدب واللهو واللعب. فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. يعني لولا خوف من الله والحياء ومكان زوجي لا فعلت الحرام، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، أخشى الملائكة تكتب علي ذنوبي. ثم تنفست بصوت عال وقالت: لهان على عمر بن الخطاب وحشتي وغيبة زوجي عني، كيف يهون على عمر يبعد زوجي عني كل هذه المدة؟ عمر يسمع فأخذ يضرب الباب، فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة هذه الساعة؟ المرأة المغيبة يعني اللي غاب عنها زوجها. فقال: افتحي. فرفضت، فلما أكثر أصر: افتحي الباب. قالت: أما والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك. هو يريد أن يختبرها، فلما رأى عفافها قال: افتحي، أنا أمير المؤمنين. قال: كذبت، ما أنت بأمير المؤمنين. فرفع صوته وصرخ: افتحي، أنا أمير المؤمنين. فعرفت صوته ففتحت له، وكان صوته مميز عالي. قال: هيهي، كيف قلت؟ فتحت إصرار أعادة الأبيات. قال: أين زوجك؟ قالت: في البعث الفلاني، في المكان جهاد الفلاني. ففورا عمر أرسل رسول إلى ذلك المكان أن سرح فلانا، رجع لي فلان. فلما رجع مستغرب مطلوب من بين كل المسلمين، قال: اذهب إلى أهلك. ثم دخل عمر رضي الله عنه على حفصة أم المؤمنين بنت عمر، فقال لها: أي بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها، كم تصبر المرأة عن فراق زوجها؟ قالت: شهرا واثنين وثلاثة، وفي الرابع ينفد الصبر، أكثر من 4 أشهر ما تصبر. فأرسل عمر إلى كل جبهات القتال في دولة الإسلام: أي مجاهد لا يقضي في الجهاد أكثر من 4 أشهر ثم يرجع إلى زوجته. انظروا الحرص على هذه العلاقات الزوجية، انظر الحرص على أن تبقى دولة الإسلام طاهرة، انظر الحرص على هذا التكاتف الاجتماعي الحاكم الذي يستشعر بحاجة الزوجين لبعضهما، بحاجة الأسرة لبعضها. الفراق صعب والمر على الطرفين، وخاصة على المرأة أكثر من الرجل، فأراد أن يجعل منهجا يؤصل فيه أمرا عظيما. نعم نحن نريد إعلاء كلمة الله عز وجل، نعم نحن نريد أن تفتح الأرض وتخضع لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أمر الأسرة والتماسك الأسري أعظم من أمر الفتح. هكذا منهج يؤصله عمر رضي الله عنه وأرضاه، يؤصل لنا أن تماسك الأسرة أساس للمجتمع الإسلامي. ما قيمة مجتمع فيه علم وفيه قوة وفيه مباني وفيه تكنولوجيا والأسرة فيه مفككة؟ ما قيمة حضارة تبنى وهي من الداخل منخورة بفساد وتقطع في العلاقات وخيانات زوجية وأمثال ذلك؟ أي أمة تنهض بمثل ذلك؟ ولذلك جعل عمر رضي الله عنه منهجا لأمة الإسلام على مدى الزمان في هذا التكاتف، في هذا الحفظ لهذه الأسرة المسلمة. ونحن نبارك اليوم لجهود عظيمة تجري على يد بعض الصالحين ممن يبذلون جهدهم في جهات رسمية وجهات شعبية لأجل الحرص على التماسك الأسري، الحرص على بر الوالدين، وجود الصحبة الصالحة، وجود بر الوالدين، وجود التآخي، وجود التماسك الأسري، الابتعاد عن الفساد، الابتعاد عن المخدرات. كل هذا الجهد لا تستصغروه، هذا أعظم من القوة العسكرية، لأن أمة ليس فيها تماسك داخلي أمة ضعيفة يستطيع العدو أن يهزمها ويكسرها وتتفكك بأسرع من لمح البصر عند أي خطر. لكن عندما يكون المجتمع متماسكا، عندها يستطيع أن يواجه أي صعوبات. وهذا أمر رأيناه، عندما رأينا المجتمعات المتماسكة تتعرض للخطر تقف وقفة كما يقول رجل واحد أمام الخطر. مجتمع متماسك بتماسك هذه الأسر التي فيه، منهج الترابط الاجتماعي والأسري منهج عظيم في الإسلام، وجدناه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدناه في علاقة المصطفى صلى الله عليه وسلم بزوجاته، كيف كان يبني هذه العلاقات، يلاعب هذه ويمزح مع هذه ويخدم في بيته ويساعد. هكذا كان صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، لن يصل أحد إلى هذه المرتبة. قضية التماسك الاجتماعي والأسري في منتهى الخطورة، عندما نجد نسب الطلاق تتزايد حتى تصل إلى 35%، وصلت في بعض المجتمعات المسلمة إلى 60%، وصلت في أوروبا، في أمريكا أنا أعرف، في سان دييغو، مدينة سان دييغو، وصلت نسبة الطلاق إلى 95%. ما قيمة حضارة تصنع بهذه الطريقة؟ قارنوا ذلك بالتماسك العجيب الذي كان في زمن الصحابة الكرام، قارنوا ذلك بالتماسك العجيب في مجتمعاتنا قبل أن يطرأ عليها هذا التغير الاجتماعي وتقليد الغرب. فلنرجع إلى هذا المنهج العظيم، محبة المرأة لزوجها والزوج لزوجته، محبة الأبوين للأبناء، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذا التماسك الأسري، هذا التماسك الاجتماعي هو السبب الرئيسي في نهضة الأمم بعد العقيدة الصافية والمنهج القويم. ليست التكنولوجيا، وليست الأسلحة، وليست العدة والعتاد، وإنما الوحدة والتوحيد أساس الحضارة. رحمك الله يا عمر، يا من حرصت على الوالد والولد، يا من حرصت على الشيخ والطفل، يا من حرصت على الزوجة وزوجها، يا من حرصت على التماسك في دولة الإسلام. ومن الأمور الإدارية في حكمه العجيب الذي نقل الإسلام من بساطة العروبة إلى حضارة الدنيا، العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق لم تتغير أحوالهم كثيرا، لأن الفتوحات كانت محدودة. أما في زمن عمر ففتحت بلاد فارس جميعها، وفتحت الشام ومصر وشمال أفريقيا، وتوسع الحكم حتى دخلوا تركيا جزء من الأناضول، فبدأوا يحتكوا بحضارات أخرى ويروا نماذج أخرى من الإدارة. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. وكان عمر رضي الله عنه شديد الحرص على تطوير أمر المسلمين، وشديد الحرص على حفظ الإسلام. ومن حرصه أنه أيضا كان حريصا على اللغة العربية، لأنه خشي مع انتشار المسلمين في هذه البلاد التي لا تنطق بالعربية أن تأتي أجيال لا تعرف العربية وتصبح هي المتأثرة بدل ما تؤثر. ففعل فعلا مهما، لأنه رأى أولا أن بالاختلاط هذا ستتأثر اللغة العربية، وستتأثر كذلك خلائق العروبة المتعودة على الخشونة والجلد والقوة، خشي أن تغلب عليهم أحوال الترف واللين فيهزموا فيما بعد. هو ينظر الآن على مدى بعيد، ولذلك صدر قرارا عجيبا، أمر أن هذه الجيوش الفاتحة تقيم لها مدن جديدة يعيشون فيها، ويصبح الغالبية من السكان عرب. لو سكنوا المدن الأخرى ستصبح الغالبية من أهل البلاد، ويصبح العرب هم الأقلية ويتأثروا بأحوال الأغلبية. لكن عندما تصنع مدن جديدة ويكون سكانها هم العرب، ستكون العربية هي الأساس وأخلاق العرب هي الأساس. فأيضا صدر قرار أن هذه المدن تكون طبيعتها عسكرية، بمعنى أنها ترتب بطريقة بحيث أنه منها تنطلق الجيوش والقوات المجاهدة مثل سكنات للجند، فيبقون فيها أبدا جندا مستعدين للجهاد في سبيل الله. كلما دعا داعي الجهاد انطلقوا يحفظون إسلامهم وأخلاقهم. ومن أهم المدن التي أنشئت البصرة والكوفة. ومن مشروعاته العمرانية العظيمة توسيع المسجد النبوي، وله قصة بسيطة فيها العدل الإسلامي يظهر. عمر بن الخطاب قال للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك النجم العظيم من نجوم الإسلام، قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يزيد في المسجد، ودارك قريبة من المسجد، فأعطناها، يعني أعطني الدار نزدها في المسجد. دار العباس كبيرة وملتصقة بالمسجد، فأراد أن يوسع المسجد بأخذ دار العباس. وقال له: وأقطع لك أوسع منها، أعطيك أرض أكبر منها. فقال العباس: لا. فقال عمر: إذن أغلبك عليها، يعني أخذها بالقوة، أنا محتاجها لبناء المسجد. فقال له العباس: ليس ذاك، لا تملك أنت هذا الحق، ليس ذاك لك، فاجعل بيني وبينك من يقضي بالحق. قال: أنت اختر، من تريد أن يحكم؟ قال: حذيفة بن اليمان. وافق عمر، فذهب إلى حذيفة فقصوا عليه الخبر. فقال حذيفة: عندي في هذا خبر، عندي حديث. قالوا: وما ذاك؟ قال: إن داود النبي عليه السلام أراد أن يزيد في بيت المقدس، وقد كان بيت قريب من المسجد ليتيم، فطلب إليه فأبى، مثل القصة هذه، رفض اليتيم أن يتخلى عن بيته، فأراد داود أن يأخذها منه، فأوحى الله إليه، أوحى الله تعالى إلى داود: إن أنزه البيوت عن الظلم لبيتي، يعني لا يجوز بيت الله عز وجل يبنى على الظلم. فتركه داود عليه السلام. ثم إن العباس لما صدر الحكم لصالحه قال: بقي شيء؟ قال: لا، خلاص، مدام أنت مصر وفي حديث أنا ما أستطيع أفعل شيء. فهنا العباس فكر في مصلحة المسلمين وقدمها على مصلحته الشخصية. الآن انتهى الإجبار وانتهى التهديد من الدولة كما يقولون، فجاء العباس بنفسه إلى عمر بكرمه وجوده رضي الله عنه. قال العباس: قد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزادها عمر في المسجد، ثم قطع للعباس دارا أوسع منها بمنطقة الزوراء. يقول ابن عمر: قال عمر: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أريد أن أزيد في قبلتنا ما زدت. لولا هذا الحديث ما تجرأت على أن أغير المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بداية طيبة لعمر رضي الله عنه، وهو الذي كذلك وسع المسجد الحرام في مكة. حتى نتخيل بس، الحرم المكي، الكعبة الشريفة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بناء ليس حوله جدار، ليس حوله مسجد، فقط بيت وحوله صحن فاضي، ثم حول الصحن هذا بيوت الناس. فلما كثر الناس على عهد عمر اشترى الدور التي حول المسجد الحرام وهدمها ووسع صحن المسجد، ثم انه اتخذ جدارا قصيرا المسجد الحرام شرفه الله تعالى، جدار قصير اقصر من قامة الرجل، وعليه وضع المصابيح. فاول مرة الان يكون للمسجد مثل ما للكعبة سور يحيط بها، ولا قبل ذلك ما كان لها سور. وهو أول من كسى الكعبة بالقباطي، والقباطي ثياب بيضاء رقيقة تتخذ في مصر من القبط، فيعني كساها كسوة جميلة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكسى من ثياب اليمانية، في زمن عمر كسيت بالثياب القبطية المصرية البيضاء، فكان لون الكعبة لا كما نعرفه اليوم أسود، وإنما لونها في ذلك الوقت أبيض.